اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
دكتور نسيمة أوهاب العسمنة، أهلا بك في هذه الحلقة من اقتصاد الشرق والغرب من راديو أوريوم.
أهلا وسهلا مازن.
أهلا وسهلا فيك. يعني أنت أستاذة اقتصاد متخصصة في اقتصاديات الدفاع والطاقة، كيف تعلقين بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز على قطاع الطيران بالنسبة لشركات الخطوط الجوية المتضررة من إلغاء الرحلات، وأيضا من غلاء فاتورة وقود الطائرات، ولسيما أن هناك شركات مثل ريانير، يعني على سبيل المثال لا الحصر، التي تتوقع إفلاسا الشتاء المقبل، طبعا بعد إفلاس شركة سبيريت إيرلاينز الأمريكية.
بالنسبة للشق الأول من السؤال، هذا أمر بديهي جدا أنه يتأثر قطاع الطيران بشكل عام بأزمة مضيق هرمز، وهو لسببين رئيسيين. أول شيء هو طبعا انقطاع إمدادات الطاقة أو جزء كبير منها، من لأنها تتواجد في منطقة الخليج. فبالتالي أوروبا تأثرت بشكل كبير، وخاصة آسيا، فأغلب شركات الطيران تشتري، الشركات الخاصة تشتري مباشرة من شركات الطاقة أو الشركات الوسيطة في الأسواق أو من الدولة بأسعار أحيانا تفاضلية، فبالتالي ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل مباشر على هذه الشركات التي تشتري طبعا البترول بسعر السوق، ما عدا حالات استثنائية راح أرجع لها فيما يتعلق بريانير.
بين هلالين لو سمحتي لي دكتور، لأنه طن الكروزين ارتفع من 700 يورو إلى 1430 يورو، يعني أكثر من 100%.
نعم، هذا أمر طبيعي جدا، لأنه الشركات في منها اللي كانت موقع عقود سابقا مع أطراف وسيطة أو حتى مع شركات بيع النفط، فبالتالي تدفع أو ما يسمى بالهيدجينج، هي أنه توقيع العقود تشتري النفط بسعر السوق الحالي، خاصة لما يكون منخفض لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة تقريبا. لكن الإشكالية هنا أن هذه الشركات تدفع ضمان ما بالكاش. فبالتالي السيولة المالية عندها تكون تقريبا قد استنفذ جزء كبير منها لضمان إمدادات الطاقة لفترة معينة، مما يسمح لها بالحفاظ تقريبا على أغلب رحلاتها وعلى سعر التذاكر يكون معقول نوعا ما. بالنسبة للشركات الأخرى تشتري بسعر السوق، فبالتالي ارتفاع السعر إلى 110-120 دولار للبرميل ينعكس تلقائيا على استهلاكها وعلى كذلك تكاليفها التشغيلية بسبب تحويل الرحلات. وهذه النقطة اللي كنت حابة أذكرها قبل قليل، منطقة الشرق الأوسط باعتبارها المنطقة الممدة للعالم بالنفط والغاز، فبالتالي أي انقطاع في هذه المنطقة سينعكس تلقائيا على باقي أنحاء العالم. وثاني شيء، أغلب الرحلات التي تذهب لآسيا، احنا لاحظنا أنه في تزايد كبير جدا من 10 سنوات إلى هنا في حركة السياحة بين آسيا وبين أوروبا وباقي أنحاء العالم، فبالتالي انقطاع هذه المنطقة أو الإسكان أو الوقوف في منطقة الخليج، خاصة الذين يذهبون من أوروبا إلى مثلا تايلاند أو أندونيسيا إلى غير ذلك، يتوقفون في إما الإمارات أو دبي أو عمان إلى غير ذلك، فبالتالي انقطاع الملاحة الجوية في هذه المنطقة يدفع بشركات الطيران إلى إعادة تحويل المسارات، وهو أولا يتطلب ساعات طيران يعني إضافية. ثاني شيء كذلك، الممرات الملاحية تكون مقيدة نوعا ما، لأنه لابد أن يتبعوا مسار معين يكون آمن، وإلا نسبة المخاطر ستكون مرتفعة أكثر. وشيء آخر كذلك لا يقل أهمية هي أنه الشركات في الشرق الأوسط أيضا بسبب الحرب، وهي التي تأثرت بشكل أيضا كبير، فقدت ما لا يقل على 10 مليار دولار من فقط شهرين الحرب، وهو انقطاع بشكل كبير جدا في حركة السياحة وحركة الملاحة بشكل عام، ونقل بعض الطيارات إما من المنطقة إلى خارجها حتى تحميها من الضربات الإيرانية عليها، وجزء منها حول من نقل المسافرين إلى نقل البضائع بسبب توقف الملاحة البحرية في مضيق هرمز. فبالتالي جزء كبير من الطيارات أصبحت تجارية وتنقل البضائع والسلع، وهذا رفع مرتفعة من نسبة الكيروزان البترول المستهلك، ومثل ما ذكرت ارتفع بأكثر من 100%، كان تقريبا $90 قبل الحرب، أصبح الآن $200. فبالتالي هذا ينعكس على فواتير الشركات الطيران التي لابد أن تدفع لكل رحلة واحدة فقط ما لا يقل، يتراوح تقريبا ما بين 5000 إلى $15,000 للرحلة الواحدة، وهذا مكلف جدا. فلابد لهذه الشركات إما أن تقلل عدد الرحلات أو أنها تلغي رحلات أخرى حتى تستطيع أن توفر مبلغ معين يسمح لها بتكملة التكاليف التشغيلية التي تحتاجها على الأقل للاستمرار لفترة معينة إلى حين انتهاء الحرب أو عودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.
نعم دكتور نسيمة، يعني في هذا السياق عطل الصيف تقترب، دول سياحية كثيرة في المنطقة قلقة على الموسم وقدوم الزوار، ما هي الفرص البديلة لاقتصاداتها؟ لاسيما هناك دول أوروبية كثيرة أو أوروبيون كثر باتوا يختارون وجهات سياحية أوروبية تطل على المتوسط بدلا من الذهاب إلى المنطقة.
هنا في أمرين مهمين جدا يجب أن نذكرهم، التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية. فالشركات المدنية تنعكس الأزمة أو الحرب في الشرق الأوسط على أولا على تكاليفها هي وعلى الأسعار بالنسبة للمواطنين أو الأفراد، لأنهم الذين يتأثرون بشكل مباشر. وأغلب شركات الطيران زادت أسعار التذاكر تقريبا ب80% إلى 100%، وهذا يؤثر بشكل مباشر على المسافرين اللي هم يتكبدون التضخم في هذا القطاع، وخاصة أنه زيادة نسبة المواطنين ذوي الدخل المرتفع المتوسط للمرتفع نوعا ما يسافرون بشكل كبير، خاصة إلى آسيا، وفي اللي عندهم عائلات كبيرة، فبالتالي 5 أو 6 تذاكر تكلف غاليا لهذول الأفراد. وطبعا في شركات طيران في بعض أنحاء العالم لم تتأثر بشكل كبير، لكن أغلب الطيارات مثلا لو كوست مثل ريانير أو لوفتانزا هذول تأثروا بشكل كبير جدا، فبالتالي زيادة التكاليف عليهم تنعكس على الأفراد مباشرة، بمعنى أنه زيادة كذلك التذاكر والرسوم على ما يقل 100%. فالأفراد في هذه الحالة يتوجهون إلى أماكن تكون أقرب وطرق مواصلات تكون أقل تكلفة مثل القطارات مثلا، أو حتى في بعض الحالات السيارات لما تكون المنطقة ليست ببعيدة أو خارج حدود الدولة. فهذا أمر طبيعي حتى يكون يسمح للناس بالذهاب إلى عطلة، لكن في نفس الوقت تكون التكلفة أقل لأنه الطيران أصبح أول إشي عرضة للمخاطر الجيوسياسية والأمنية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط اللي هي منطقة عبور وكذلك إلى آسيا. ثاني شيء إنه تكون المناطق الأقرب في حالة وجود أي أزمة تسمح للأفراد بالعودة دون أي مشاكل، لأن الخروج خارج الحدود الدولة يمكن أن يبقى المسافرين محجوزين في دولة الاستقبال لفترة معينة، مما يؤثر عليهم على عائلاتهم كذلك على عملهم، لأن إذا لم يستطيعوا الالتحاق في شهر سبتمبر مثلا الدوام في الأوقات المحددة قد تترتب نتائج أخرى وخيمة اجتماعية لا يستطيعون تحملها. فبالتالي يكون يمكن الأسلم والأوفر أن يبقوا في حدود تكون قريبة نوعا ما في المتوسط أو في مناطق بعيدة عن النزاع بشكل عام.
طيب دكتور نسيمة، أختم معك بحكم خبرتك، رأينا من هم المتضررون اقتصاديا في هذه القطاعات، لكن هل من جهات مستفيدة من هذه الأجواء برأيك؟
بشكل عام دائما في الحرب هناك رابحين وخاسرين، ودائما اعتبر قلتها في وسائل إعلام سابقة أنه أول الخاسرين في هذه الحروب هم الشعوب بشكل عام، لأنهم يتكبدون بشكل أو بآخر تبعات هذه الحروب من كل النواحي. ثم طبعا في الشركات الكبيرة، أولها شركات الطاقة التي استفادت بشكل كبير جدا، حتى مثلا في فرنسا شركة توتال التي زادت أرباحها بأكثر من 50% في الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية شركة شيفرون مثلا، فكلها زادت أرباحها بشكل خيالي، المستثمرين طبعا في الأسواق وشركات الأسلحة. فبالتالي هناك فئة معينة إن صح التعبير هي خارج عن نطاق المخاطر. فبالتالي الارتداد الكبير في زيادة أسعار النفط وزيادة الأزمات وزيادة الحاجة إلى التسلح تدفع بهذه الأطراف إلى زيادة العقود أو شراء أسهم شركات الطاقة أو شركات السلاح، فيكونون المستفيدون الكثر من الحروب والأزمات بشكل عام. وفي شركة كبيرة اسمها بلاك روك التي هي من الشركات المالية الكبيرة التي تمتلك أسهم إما عن طريق الشركات أو عن طريق دول نفسها استثمرت في هذه الشركة من ناحية المالية، وبالتالي أغلبها في وقت الحروب والأزمات تكون الأكثر استفادة من كل هذه الأمور،
لأن أموالها تستثمر في قطاعات حساسة، يعني
في قطاعات حساسة، قطاعات مختلفة تكون مستقرة نوعا ما، يعني سلة الملاذات الآمنة وسلة الاستثمارات خاصة في التكنولوجيا أو الشركات الناشئة التي لاحظناها الستارت اب التي لاحظنا خاصة في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا. فبالتالي الذهاب إلى هذا القطاع يسمح لها بتقليل المخاطر، لأنه كلما تنوعت الاستثمارات كلما قلت المخاطر. فبالتالي في قطاعات تكون أكثر عرضة للأزمات تكون نوعا ما هشة، وقطاعات أخرى تكون قوية لكن حسب نوع الأزمة أو نوع الحرب. لو أن الحرب مثلا كانت شاملة ولم تقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط لكان السيناريو مختلف، لكن لما تكون بالضبط، لكن بما أنه الآثار منحصرة في منطقة أو الأزمة منحصرة في منطقة الشرق الأوسط، فبالتالي قطاعي الطاقة والملاحة البحرية هم الأكثر عرضة للمخاطر، فتنعكس على بعض الشركات فتخسر، لكن شركات أخرى بالمقابل تكون رابحة. وهذا عكس ما إذا كانت حرب مثلا عالمية ثالثة، في هذه الحالة تكون نسبة الخاسرين أكبر بكثير من نسبة الرابحين.
نعم دكتور،
ونتمنى طبعا لا يحدث هذا الأمر،
نتمنى إن شاء الله، إن شاء الله ما بيحدث. دكتور نسيمة أوهاب العسمنة، شكرا جزيلا لك، أنت متخصصة في اقتصاديات الدفاع والطاقة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة مع راديو أوريون وعلى هذه الإيضاحات.
شكرا جزيلا مازن، الله يبارك فيك.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.